لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقريب
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا
أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الصنف رابعا تقدم أن الفصل يقوم النوع ويميزه عن أنواعه عن أنواع جنسه أي يقسم ذلك الجنس قلنا في المبحث الماضي بأن هناك نقاط اشتراك بين الفصل والخاصة وهناك نقاط افتراق أما نقاط الافتراق فإن الفصل يميز الجنس أو نعم فإن الفصل تمييزه تمييزا ذاتيا بينما الخاصة كالضاحك تميز الإنسان تمييزا عرضيا النقطة الثانية المشتركة بين أو النقطة الثانية التي بها يفترق الفصل عن الخاصة أن الفصل إذا نسب إلى النوع فإنه يقومه كالناطق فإن الناطق يقوم الإنسان بينما إذا نسبنا الخاصة إلى الإنسان فالضاحك لا يقوم الإنسان بل يكون عرضا من أعراضه الخاصة به إذن نلاحظ أن الفصل يقوم النوع بينما الخاصة قد تقسم النوع كالشاعر فإن الشاعر إذا عرض على الإنسان قسم الإنسان إلى شاعر وإلى غير شاعر قلنا نحن إذا كانت الخاصة تقسم النوع فذلك هو الذي يصطلح عليه بمصطلح الصنف أو التصنيف فالصنف هو النوع الذي قيد بقيود عرضية كالإنسان إذا قيد بالشاعر أو الإنسان إذا قيد بالشرقي أو الإنسان إذا قيد بالحجازي أو الإنسان إذا قيد بالرومي إلى آخره سؤال أي خاصة تكون مصنفة للنوع؟ قلنا الخاصة على قسمين عندنا خاصة مساوية للنوع وعندنا خاصة أخص من النوع الخاصة المساوية كالضاحك فإن الضاحك يساوي الإنسان ومن الواضح إن الضاحك لا يصنف الإنسان لأن كل إنسان ضاحك إذن أي خاصة تصنف النوع تصنف الإنسان خصوص الخاصة التي هي أخص من النوع كالشاعر ف فإن الشاعر إنما صنف الإنسان إلى إنسان شاعر وإلى إنسان غير شاعر، والشاعر أخص من الإنسان أو مساو للإنسان، أخص من الإنسان. إذن إذا قلنا بأن الخاصة تصنف النوع، أي خاصة؟ خصوص الخاصة الأخاص وليس الخاصة المساوية. ما هي النسبة بين الصنف وبين النوع؟ النسبة بين الصنف وبين النوع نسبة العام إلى الخاص، فالنوع كالإنسان يكون عاما يكون مطلقا، الإنسان مطلق، بينما إذا قلنا إنسان شاعر هنا يوجد تقييد للإنسان، قيدنا ماهية الإنسان أخذنا فيها أي قيد؟ الشاعرية. إذن الإنسان كنوع مطلق، يعني لم نأخذ فيه أي خصوصية زائدة على حقيقة الإنسان، بينما إذا جاء الشاعر وعرض على الإنسان أصبح عندنا إنسان بقيد أن يكون شاعرا. إذن الصنف هو نوع ولكنه مع خصوصية مع قيد، لهذا يكون مقيدا، بينما النوع يكون مطلقا من دون لحاظ خصوصية زائدة على النوع. إذن النسبة بين النوع وبين الصنف نسبة المطلق إلى المقيد، فالإنسان مطلق. ما معنى أنه مطلق؟ يعني لم يؤخذ معه خصوصية زائدة. أما الصنف، الصنف هو النوع هو الإنسان ولكنه مع خصوصية زائدة. بناء على ذلك قال الشيخ المظفر: إذن نستطيع أن نعرف الصنف بأنه هو كلي ولكن أخص من النوع. الصنف كلي كالإنسان، الإنسان كلي ولكن ليس مطلق الإنسان، بل الإنسان المقيد بقيد عرضي كقيد الشاعر والكاتب والنائم والجالس وما شابه ذلك. فيكون الإنسان الشاعر أخص من من؟ من الإنسان، من مطلق الإنسان. إذن الصنف هو الكلي الأخص من النوع. قال: تقدم أن الفصل يقوم النوع كالناطق، فإن الناطق يقوم الإنسان. ما معنى أنه يقوم؟ بمعنى أنه جزء من حقيقته، وأيضا يميزه، ولهذا يعتبر الناطق من الفصول المميزة، فالناطق يميز الإنسان عن بقية مشاركاته في الحيوانية في الجنس القريب. أي يقسم ذلك الجنس، يعني الناطق يقوم النوع ويقوم الحيوان، أو يقسم الحيوان، يقسم الحيوان، أو فقل ينوع الجنس، الناطق ينوع الحيوان إلى ناطق وإلى حيوان غير ناطق. أما الخاصة فإنها لا تقوم، عفوا لا تقوم الكلي الذي تختص به قطعا. الضاحك لا يقوم الإنسان، لماذا؟ لأنه خارج عن حقيقة الإنسان. إلا أنها، أي أن الخاصة، تميزه، تميز الكلي عن غيره، يعني عن بقية الكليات المشاركة معه في الجنس. فالخاصة تميز الإنسان كما أن الناطق يميز الإنسان، ولكن فرق، الناطق تمييزه ذاتي والضاحك تمييزه عرضي، أي أنها تقسم ما فوق ذلك الكل، تقسم ما فوق ذلك الكل، يعني أن
الخاصة قد تقسم النوع. قلنا كالشاعر، فإن الشاعر يقسم الإنسان إلى إنسان شاعر وإلى إنسان غير شاعر، فهي أي الخاصة كالفصل من هذه الناحية في كونها تقسم الجنس. قلنا هذه النقطة المشتركة. قلنا ما هي النقطة المشتركة بين الخاصة والفصل؟ أن كلا منهما يقسم الجنس، كما أن الناطق يقسم الحيوان كذلك الضاحك يقسم الحيوان. وتزيد الخاصة عليه على ماذا؟ على الفصل. أحسنتم، بأن الخاصة تقسم العرضي العام كالموجود لا في موضوع. الموجود لا في موضوع خاصة الجوهر، يقسم الموجود إلى جوهر وإلى غير جوهر، يعني وإلى عرض. الذي يقسم الموجود إلى جوهر وغير جوهر. قلنا نحن من النقاط المشتركة بين الخاصة والفاصل أن كلا منهما أيضا يقسم العرضي العام، كما أن الضاحك يقسم الماشي إلى ضاحك وإلى غير ضاحك، كذلك الناطق يقسم الماشي إلى ماشي الناطق وإلى غير ناطق. إذن بهذا تفترق الخاصة عن الفاصل، أو تشتركان في هذه النقطة. قلنا تشتركان، كما أن الفصل، كما أن الخاصة تقسم الماشي، كذلك الضاحك يقسم الماشي، كما أن الخاصة تقسم الماشي كالضاحك، كذلك الفصل يقسم الماشي. الناطق أيضا يقسم الماشي إلى قسمين. إذن قول المصنف وتزيد الخاصة على الفصل بأن الخاصة تقسم العرضي العام، نقول لا تزيد عليه، بل إن الفصل والخاصة كل منهما يقسم العرضي العام. نعم، هنا نقطة الافتراق. وتزيد الخاصة عليه أي على الفصل بأن الخاصة تقسم كذلك النوع. نعم، هنا نقطة الافتراق. الناطق لا يقسم الإنسان بل يقوم الإنسان، ولكن الخاصة تقسم الإنسان أو لا تقسم الإنسان؟ تقسم الإنسان، ولكن أي خاصة؟ الخاصة الأخاص، وذلك عندما تختص، لاحظ، ببعض أفراد النوع كالشاعر، فإن الشاعر يختص ببعض أفراد النوع كالشاعر المقسم للإنسان، وهذا التقسيم للنوع يسمى في اصطلاح المنطقيين تصنيفا، وكل قسم من النوع يسمى صنفا، فيقال أصناف الإنسان عالم وجاهل، أصناف الإنسان شاعر وغير شاعر، شرقي غربي إلى آخره. فالصنف ما هو؟ كل كلي أخص من النوع. لاحظ، الإنسان نوع، لكن الإنسان بقيد أن يكون شاعرا يكون صنفا أخاص، ويشترك مع باقي أصناف النوع في تمام حقيقتها، ويمتاز عنها، أي ويمتاز الصنف عن النوع بأمر عارض خارج عن الحقيقة. قلنا هذا هو الفرق بين النوع وبين الصنف، أن الصنف هو نوع ولكنه مقيد بقيد عرضي. الصنف هو النوع المقيد بقيد عرضي، كالإنسان المقيد بأنه شاعر نائم إلى آخره. التصنيف قلنا يحتاج إلى قيد عرضي لكي يتحقق، ولكن القيود العرضية على نحوين. تارة عندنا قيود تسمى بالقيود الاحترازية، وعندنا قيود تسمى بالقيود التأكيدية. مثلا إذا قلت لك ائتني بنار محرقة، إذن هنا النار قيدت بأنها محرقة. خصوصية الإحراق تصنف النار إلى محرقة وإلى غير محرقة أو لا تصنف النار؟ لا تصنف النار. إذن هذا القيد وهو قيد الإحراق لا يصنف النار إلى صنفين، لأن كل نار محرقة. إذن هذا القيد يسمى بالقيد التأكيدي. الإحراق عرض من أعراض النار، وليس الإحراق ذاتي من ذاتيات النار. الحرارة نار حارة، الإحراق عرضي لازم من أعراض النار. وقيد الحرارة ليس قيدا تصنيفيا، لأنه لا يوجد عندنا نار حارة ونار غير حارة. لكن إذا قلت لكم إنسان عالم، هنا قيد العلم يصنف الإنسان أو لا يصنف الإنسان؟ يصنف الإنسان، هذا يسمى بالقيد الاحترازي. فإذا قيل أكرم الإنسان العالم، يعني نريد أن نحترز عن إكرام الإنسان غير العالم أي الجاهل. إذن كل قيد عرضي أخذ في النوع يفيد التصنيف، أو خصوص القيد الاحترازي، خصوص القيد الاحترازي. أما القيود التأكيدية فهي قيود لا تستوجب التصنيف. ثانيا نقول، قلنا بأن الفصل إذا نسب إلى الجنس ماذا أفاد؟ أفاد التقسيم والتنويع. فالناطق ينوع الحيوان، ولكن إذا نسبنا الخاص إلى النوع، يعني نسبنا الشاعر إلى الإنسان، أفاد ماذا قلنا؟ أفادت تصنيف. فما هو الفرق بين التصنيف وبين التنويع أو التقسيم؟ التقسيم هو تجزئة الجنس بواسطة الفصل. الناطق يجزئ الحيوان إلى ناطق وإلى غير ناطق فيقسمه. لهذا قلنا نسبة الفصل إلى الجنس إلى الحيوان نسبة التقسيم. بينما إذا نسبنا الخاص إلى النوع أفاد التصنيف. لهذا التصنيف ما هو؟ تجزئة النوع بواسطة الخاصة. إذن التقسيم هو تجزئة الجنس، بينما التصنيف تجزئة النوع. ولهذا نقول في التقسيم بأنه عملية تنازلية، وفي التصنيف عملية تصاعدية. إذا أردنا أن نصنف نقول العملية عملية تصاعدية، نبدأ بالفرد في التصنيف فرد، ثم بعد ذلك نوع صنف، ثم بعد ذلك نوع، ثم بعد ذلك جنس. أما في التقسيم العملية عملية تنازلية من الأعلى إلى الأسفل، نبدأ بالجنس ثم النوع ثم الصنف ثم الفرد. قال والتصنيف كالتنويع، إلا أن التنويع للجنس، التنويع بمعنى التقسيم، باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة الأقسام. ما معنى ذلك؟ لاحظ الناطق، الناطق يقسم الحيوان إلى إنسان، والناطق داخل في حقيقة الإنسان أو ليس داخلا؟ داخلا في حقيقة الإنسان. والتصنيف يكون للنوع باعتبار الفصول أو باعتبار الخواص؟ باعتبار الخواص، لأن الفصول بالنسبة للنوع مقومة وليست مصنفة. والتصنيف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقيقة الأقسام أو الأصناف عبر، كتصنيف الإنسان إلى شرقي وغربي بحسب المكان، وإلى عالم وجاهل بحسب الكيف النفساني، وإلى ذكر وأنثى بحسب مثلا البدن، وكتصنيف الفرس إلى أصيل وهجين، وكتصنيف النخل إلى زهدي وبربر وعمراني، إلى ما شاء الله من التقسيمات أو التصنيفات للأنواع باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقيقتها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالصنف. بقي عندنا أن نتطرق إلى تقسيمات العرض في آخر الكتاب إن شاء الله. مبحث الحمل نؤجله حتى نفرغ عن تقسيمات العرض. قال: تقسيمات العرض، العرض ينقسم إلى لازم وإلى مفارق. نحن قسمنا العرض أولا إلى قسمين، إلى عرض عام وإلى عرض خاص. هنا نريد أن نقسم مطلق العرض سواء كان عرضيا خاصا أو كان عرضيا عاما. أول تقسيم من تقسيمات العرض أنه يقسم العرض إلى لازم وإلى مفارق. قبل أن نتطرق إلى هذا التقسيم نذكر تقسيما آخر من تقسيمات العرض. العرض ما هو؟ قلنا هو الخارج المحمول. الخارج المحمول على قسمين: محمول من الصميمة ومحمول بالضميمة. ما هو الفرق بين القسمين؟ وهذين التقسيمين من أهم التقسيمات على صعيد المنطق والفلسفة، لم يتطرق الشيخ المظفر إليهم هنا. نعم تطرق إليهما إلى هذين التقسيمين في الجزء الثالث على نحو الإشارة. ما هو الفرق بين المحمول من الصميمة وبين المحمول بالضميمة؟ التفت معي. إذا قلنا الجسم أبيض، عندنا موضوع وهو الجسم، عندنا محمول وهو أبيض، حملنا الأبيض على الجسم، حمل الأبيض على الجسم يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة؟ يحتاج إلى واسطة. ما هي تلك الواسطة؟ إنما يكون الجسم أبيض إذا انضم البياض إلى الجسم. إذا انضم البياض إلى الجسم صح أن يقال الجسم أبيض. إذا انضم السواد إلى الجسم صح أن يقال الجسم أسود. إذن حمل الأبيض على الجسم يتوقف على انضمام البياض إلى الجسم. حمل السواد على الكتاب يتوقف على انضمام الأسود إلى الكتاب. إذا انضم الأسود إلى الكتاب قيل الكتاب أسود. إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن حمل المحمول وهو الأبيض على الموضوع وهو الكتاب يتوقف على ضم ضميمة، لهذا يعبر عنه محمول بض ضميمة. إذن إذا قلنا لكم ما هو المحمول بالضميمة، المحمول بالضميمة هو كل محمول يحمل يتوقف حمله على موضوعه على انضمام ضميمة إلى الموضوع. حمل الأبيض على الكتاب يتوقف على انضمام البياض إلى الكتاب، هذا محمول بالضميمة. عندنا قسم آخر محمول من الصميمة وهو ألا يتوقف حمل المحمول على موضوعه على ضميمة. مثلا إذا قلنا البياض أبيض، هناك في المثال السابق قلنا الكتاب أبيض، هنا نقول البياض أبيض، حمل الأبيض على البياض يتوقف أن ينضم البياض إلى البياض. من الواضح أن الشيء لا ينضم إلى نفسه، إذ الشيء هو نفسه. إذن حمل الأبيض على البياض في قولنا البياض أبيضون لا يتوقف على انضمام البياض إلى البياض. قولنا السواد أسود، حمل الأسود على السواد يتوقف على انضمام السواد إلى السواد؟ خب لا يتوقف. إذن لاحظوا الفرق بين المثالين. تارة أقول الجدار أبيض، هنا يتوقف حمل الأبيض على الجدار أن ينضم البياض إلى الجدار، هذا يسمى محمول بالضميمة. أما إذا قلنا البياض أبيض، هنا لا يتوقف حمل الأبيض على البياض على انضمام البياض إلى البياض. إذن كيف حملنا الأبيض على البياض؟ نقول استخرجنا من صميم البياض، صميم البياض أنه أبيض. انتزع المحمول من حاق الموضوع، من صميم الموضوع، لهذا يسمى محمول من الصميم. إذن لماذا هناك يسمى محمول بالضميمة؟ لأنه يتوقف على أن ينضم شيء إلى الموضوع. أما لماذا يسمى محمولا من الصميمة؟ لأن المحمول مستخرج من صميم الموضوع. إذن المحمول تارة من الصميمة وأخرى بيض. ما هي النقطة المشتركة بين هذين القسمين؟ أن كلا منهما هو محمول خارج. أحسنتم. لاحظ معي، نقول الكتاب أبيض، هنا الأبيض ذاتي بالنسبة للكتاب أو خارج عن حقيقة الكتاب، محمول خارج عرضي من أعراض الكتاب. أيضا إذا قلنا البياض أبيض، الأبيض عرض على البياض، نعم هو مستخرج من صميم البياض. أو قولنا لاحظ معي الوجود موجود، حمل الوجود حمل موجود على الوجود يتوقف على انضمام الوجود. لاحظ معي، تارة أقول الإنسان موجود، هنا يتوقف حمل موجود على الإنسان أن ينضم الوجود إلى الإنسان. إذا انضم الوجود إلى الإنسان صح أن يقال الإنسان موجود، هذا يعبر عنه محمول بماذا؟ بالضميمة. أما إذا قلنا الوجود موجود، هنا محمول من الصميمة وموجود عرض على الوجود. إذن التفت، بعضهم يبين هذين القسمين ويمثل بهذا المثال، يقول الإنسان عاقل، حمل عاقل على الإنسان محمول من الصميمة. أساسا عاقل عرضي أو ذاتي بالنسبة للإنسان؟ ذاتي. أساسا هذا ليس من لا محمول من الصميم ولا محمول بيض. لماذا؟ لأن المقسم للمحمول بالضميمة والمحمول من الصميم هو المحمول الخارج أي العرضي، والناطق بالنسبة للإنسان عرضي أم ذاتي؟ ذاتي. فلا يكون لا من قبيل المحمول بالضميمة ولا من قبيل المحمول من الصميم. هذا التقسيم التفتوا إليه جيدا، تقسيم مهم يرد في الفلسفة، يرد في المنطق، يرد في علم الأصول. التقسيم الثاني من تقسيمات العرضي، تقسيم العرضي إلى عرضي لازم وإلى عرضي مفارق. ما هو الفرق بينهما؟ العرضي تارة يكون لازماً وأخرى يكون مفارقا، الفرق بينهما. العرضي اللازم هو ما يمتنع انفكاك المحمول عن الموضوع. أما العرضي المفارق، من اسمه مفارق، يعني ما لا يمتنع انفكاك المحمول عن الموضوع. طب جيد، الانفكاك الامتناع على قسمين، تارة يكون الامتناع بلحاظ الخارج، وأخرى يكون الامتناع بلحاظ العاقل. ما هو المراد من الامتناع؟ الامتناع العقلي العرضي اللازم، ما لا يمتنع انفكاك اللازم عن ملزومه عقلان. والعرضي المفارق ما لا يمتنع انفكاك اللازم عن ملزومه عقلان. مثلا الإنسان ضاحك بالقوة، الضاحك لا إشكال أنه عرضي من أعراض الإنسان، هل يمكن أن ينفك الضحك عن الإنسان أو لا يمكن؟ لا يمكن. الضاحك بالقوة، كل إنسان، ما معنى بالقوة؟ يعني له قابلية الضحك. كل إنسان من لوازمه أنه قابل للضحك، فالضاحك بالقوة عرض من أعراض الإنسان ولكنه عرض لازم. ما معنى عرضي لازم؟ يعني يستحيل عقلا انفكاك قبول الضحك عن الإنسان، بينما الضاحك بالفعل بالنسبة للإنسان يكون عرضي مفارق، إذ لا مانع عقلا أن يوجد إنسان وليس هو بالفعل ضاحك. ما معنى الامتناع العقلي؟ إذا قلنا ممتنع عقلا الانفكاك، غير ممتنع عقلا الانفكاك، الامتناع العقلي ما هو؟ الامتناع العقلي هو استحالة ارتفاع المحمول مع بقاء الموضوع. يعني بمجرد أن يرتفع المحمول يجب أن يرتفع الموضوع. لاحظ معنى، إذا قلنا الضاحك بالقوة لا ينفك عن الإنسان عقلا، ما معنى لا ينفك عقلا؟ يعني يستحيل أن يرتفع الضاحك بالقوة ويبقى الإنسان، هذا مستحيل. بمجرد أن يرتفع الضاحك بالقوة يرتفع الإنسان، أما الضاحك بالفعل بمجرد أن يرتفع هل يجب ارتفاع الإنسان أو يمكن أن يبقى الإنسان؟ نقول يبقى الإنسان متحققا مع عدم كونه ضاحكا بالفعل. لهذا قال العرضي لازم ومفارق. اللازم ما يمتنع انفكاكه في الخارج أو في الذهن عقلا عن موضوعه، يعني في الذهن، يعني هناك تلازم في مقام الذهن. لاحظ معي، تارة عندنا تلازم في الخارج، التلازم في الخارج نظير ماذا؟ نظير وصف العين بالزرقاء، عين زرقاء، هناك يوجد تلازم في الخارج. وصف الشمس بالحركة، في الخارج الشمس متحركة ولا تنفك في الخارج الحركة عن الشمس، ولكن السؤال عقلا يمتنع الانفكاك أو لا يمتنع؟ لا يمتنع. يمكن أن العقل يتصور عدم الحركة مع بقاء الشمس. إذن من ناحية العقل، العقل لا يرى مانعا من التفكيك بين الحركة وبين بين وصف الزرقة وبين العين، لا مانع عقلا، وإن كان في الخارج بينهما تلازم. إذن التلازم الخارجي لا يستلزم التلازم الذهني العقلي. يمكن أن يكون بين شيئين ملازمة في الخارج ولكن في العقل لا توجد لا توجد ملازمة. إذن المراد من التلازم من عدم الانفكاك من ناحية العاقل. قال كوصف الفرد للثلاثة. إذا تذكرتم بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا بمجرد أن ترتفع الثلاثة، عفوا، بمجرد أن ترتفع الفردية ترتفع الثلاثة أو لا ترتفع؟ ترتفع. وهذا معنى استحالة انفكاك الثلاثة عن الفردية. يستحيل أن نتصور ارتفاع الثلاثة مع بقاء الفرد، أو ارتفاع الفردية مع بقاء الثلاثة. بمجرد أن نسلب الفردية لا تتحقق الثلاثة. فإن قلت لازم من ذلك أن تكون الفردية ذاتية من ذاتيات الثلاثة، أن تكون الفردية ذاتية، قلنا ليس ذاتية، لأننا عندنا خصوصيتان أخرجنا بهما مثل الثلاثة بالنسبة، مثل الفردية بالنسبة إلى ثلاثة. قال والزوج للأربعة والحارة للنار. عقلا بمجرد أن تسلب الحرارة إذن تسلب النار، يمتنع الانفكاك عقلا. لهذا قسموا الأعلام اللوازم، قالوا عندنا لازم للماهية ولازم للوجود الخارجي ولازم للوجود الذهني. لازم للماهية نظير ماذا؟ نظير الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، نظير الإمكان بالنسبة إلى الإنسان. ماهية الإنسان أنها ممكنة الوجود كما قرأنا في العقائد، وهذا الإمكان لازم لماهية الإنسان. الزوجية لازمة لماهية الأربعة، الفردية لازمة لماهية الثلاثة. هذه لوازم الماهية. عندنا لوازم للوجود الخارجي كالإحراق بالنسبة إلى النار. الإحراق لازم للنار في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج النار محرقة، ولكن في الذهن لا تكون النار محرقة. وعندنا لازم للوجود الذهني كالكلية بالنسبة إلى الإنسان. مفهوم الإنسان في الذهن من لوازمه أنه كلي، فالكلية بالنسبة إلى الإنسان يعبر عنه بلازم ذهني. هذا التقسيم، هذا القسم الأول. العرضي المفارق ما هو؟ عرضي مفارق. العرضي المفارق قلنا هو الذي لا يمتنع عقلا انفكاك اللازم عن ملزوم، وإن كان في الخارج يوجد بينهما تلازم. المهم محط النظر هو الامتناع العقلي وليس هو الملازمة في الخارج. المفارق نظير ماذا؟ نظير الماشي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الإنسان. هذا عرضي ولكنه عرضي مفارق، مفارق له في الخارج وفي الذهن. الحركة بالنسبة إلى الشمس قلنا وإن كان بين الحركة والشمس تلازم في الخارج، ولكن العقل لا يرى مانعا من انفكاك الحركة عنه. ما معنى أنه لا يرى مانعا؟ يعني يمكن أن يتصور العاقل ارتفاع الحركة مع بقاء الشمس. هذا يسمى بالعرضي المفارق. العرضي المفارق على قسمين، تارة يكون دائما مفارق وأخرى يكون غير دائم زائل. العرضي المفارق الدائم مثاله الحركة بالنسبة إلى الشمس، فدائما يمكن للعقل أن يتصور ارتفاع الحركة وبقاء الشمس. وعندنا عرضي زائل نظير ماذا؟ نظير حمرة الخجل بالنسبة للوجه. هذا عرضي، ولكن هذا العرضي عرضي زائل، يزول وزواله سريع، وأخرى يكون الزوال بطيئا. نظير الزوال البطيء الشباب بالنسبة للإنسان، فإن زواله يكون بطيئا، أو كما يمثلون العشق فإنه من الأعراض الزائلة ولكن زواله قالوا بطيء، ولكنه أيضا بطيء عسير، من الأعراض الزائلة البطيئة العسيرة. نعم، قال المفارق ما لا يمتنع انفكاكه عقلا، ها عقلا التفت جيدا، عن موضوعه كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله، قائم قاعد نائم صحيح سقيم وما إلى ذلك. وإن كان لا ينفك أبدا، أين؟ في الخارج، أحسنتم. فإنك ترى أن وصف العين بالزرقاء لا ينفك عن وجود العين، ولكن مع ذلك يعد عرضيا. لماذا مفارق؟ مفارق بلحاظ العاقل، لأنه لو أمكنت حيلة لإزالة الزرقاء لم امتنع ذلك، وتبقى العين عينا. وهذا لا يشبه اللازم، يعني العرضي اللازم. فلو قدرت حيلة لسلخ وصف الفرد عن الثلاثة لما أمكن أن تبقى الثلاثة ثلاثة، ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار، وهذا هو معنى الامتناع أو الانفكاك عقلا. تقسيم آخر من تقسيمات العرضي، عندنا عرضي، العرضي اللازم بين وغير بين، والبين على قسمين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. التفت جيدا لهذا التقسيم، وهو تقسيم مهم. لماذا مهم؟ لأنه يرد إليكم في مبحث علم الأصول في تعريف الفرق، في بيان الفرق بين المفهوم والمنطوق. التفت جيدا، نقول العرضي اللازم على نحوين، إما أن يكون بينا أو غير بين. العرضي اللازم بين وغير البين على نحوين، إما أن يكون بينا بالمعنى الأخص أو أن يكون بينا بالمعنى الأعم. ما هو الفرق أولا بين الغير البين وبين غير بين؟ يعني غير واضح، وبين بمعنى. وإذا كان العرضي اللازم غير بين بمعنى غير واضح، يعني يحتاج إلى استدلال، إلى واسطة خارجية، إلى وسط، يعني إلى دليل. إذن السؤال الأول، ما هو الفرق بين غير البين وبين البين؟ نقول غير البين هو الذي يحتاج إلى وسط، يعني إلى دليل، بينما البين هو الذي لا يحتاج إلى دليل. دليل لماذا؟ دليل للتصديق بملازمة بين اللازم وملزومه. مثلا التفت جيدا، هناك ملازمة بين مجموع زوايا المثلث، بين المثلث وأنه يساوي مجموع زاويتين قائمتين. نقول هذه الملازمة أن مجموع الزوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين يحتاج إلى برهان هندسي أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى برهان هندسي. مثلا هناك ملازمة بين العالم وبين الحدوث، نقول العالم ماذا؟ العالم حادث. خب جيد، الإذعان بهذه الملازمة بين العالم والحدوث تحتاج إلى وسط، تحتاج إلى تشكيل مقدمة خارجية، إلى انضمام مقدمة خارجية. ماذا نقول؟ نقول العالم متغير، وكل متغير ماذا؟ حادث. إذن العالم، إذن احتاج إلى ماذا؟ إلى وسط، وهو المتغير. ما معنى أن المتغير هنا وقع وسطا؟ يعني وقع سببا لإثبات الحدوث للعالم. لماذا العالم حادث؟ لأنه متغير. إذن هناك ملازمة بين الحدوث وبين العالم، ولكن هذه الملازمة التصديق بها يتوقف على مقدمة خارجية، يتوقف على دليل وهو التغير، لهذا يعبر عنه غير بين. أما البين هو الذي لا يحتاج إلى وسط، أو قل بصياغة أخرى لا يحتاج إلى انضمام مقدمة خارجية. مثال على ذلك، مثال على ذلك، نقول الملازمة بين النار وبين الحرارة، هناك ملازمة بين النار والحرارة، وهذه الملازمة لا تحتاج إلى أكثر من تصور النار وتصور الحرارة للإذعان والتصديق بأن كل نار حار، أو بأن هذه النار حارة. إذن هنا لا نحتاج إلى دليل، مجرد أن نتصور العمى ينتقل ذهننا إلى تصور البصر من دون حاجة إلى دليل. إذن إذا كان التصديق والإذعان بالمتلازمين يتوقف على دليل، هذا يسمى غير، وإذا لم يتوقف على دليل خارجي يسمى بالبين. البين على قسمين، وهذا هو المهم، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى السؤال. ما هي النقطة المشتركة بين البين بالمعنى الأخص وبين البين بالمعنى الأعم؟ النقطة المشتركة ما هي؟ أن كلا منهما لا يفتقر إلى مقدمات خارجية، إلى دليل خارجي، إلى وسط. هذه نقطة الاشتراك بينهما. نقطة الافتراق أين؟ التفت جيدا، أن البين بالمعنى الأعم يفتقر إلى ثلاثة تصورات لكي يتحقق الإذعان. التصور الأول تصور الملزوم يعني الموضوع، وتصور اللازم يعني المحمول، وتصور ماذا؟ النسبة بين اللازم والملزوم بينهما. إذن البين بالمعنى الأعم يفتقر إلى ثلاثة تصورات. مثاله، مثاله إذا قلنا الأربعة زوج، هنا التصديق بأن الأربعة زوج لا تحتاج إلى دليل وبرهان هندسي وما شابه ذلك، إنما الذهن لكي يصدق بالزوجية للأربعة يحتاج أن يتصور العدد أربعة، وأن يتصور معنى الزوجية والنسبة بين الزوج والأربعة ليصدق ويذعن بأن الأربعة زوج. إذن كي يتحقق الإذعان بأن الأربعة زوج فقط وفقط، نحتاج إلى أن نتصور العدد ونتصور معنى الزوجية وأن ننسب الزوجية إلى الأربعة، بعد ذلك ندعن بأن الأربعة زوج. إذن التفت معي، الأربعة زوج احتاجت إلى دليل خارجي، احتاج إلى وسطين، احتاج إلى مقدمة خارجية أو لم يحتاج؟ لم يحتاج، فيكون بينا، ولكنه افتقر إلى ثلاثة تصور. أما البين بالمعنى الأخص ما هو؟ فقط يفتقر إلى تصور واحد فقط. ما هو هذا التصور؟ وهو تصور الملزوم، بمعنى أن الذهن بمجرد أن يتصور الملزوم ينتقل إلى اللازم. مثال العمى بالنسبة إلى البصر، بمجرد أن يتصور الذهن معنى العمى انتقل إلى معنى البصر، لأن بينهما تقابل العدم والملك. بمجرد أن يتصور الذهن عدم الملكة أي العمى ينتقل إلى معنى البصر. لماذا؟ لأنه ما معنى العمى أصلا، هو عدم البصر. إذن ماذا تلاحظ؟ أننا نحتاج أن نتصور العمى أولا والبصر ثانيا، والنسبة بين البصر والعمى، أو نكتفي بتصور واحد؟ نكتفي بتصور واحد. بمجرد أن نتصور الملزوم وهو العمى ننتقل إلى اللازم وهو البصر. أيضا تصور أحد المتضايفين للانتقال إلى الآخر. بمجرد أن نتصور الفوقية ينتقل الذهن إلى التحتية. لا نحتاج إلى أن نتصور الفوقية ونتصور التحتية حتى ينتقل الذهن إلى التحتية. بمجرد أن يتصور الذهن الفوقية ينتقل إلى التحتية. هذا يسمى بين لكن بالمعنى الأخص. إذن لاحظوا الفرق بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعام، أن البين بالمعنى الأخص فقط يحتاج إلى تصور واحد لانتقال الذهن منه إلى اللازم، بينما البين بالمعنى الأعام يتوقف التصديق بالملازمة على تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة بين المحمول والموضوع. أين يشتركان؟ أن كلا منهما لا يفتقر إلى دليل. في الدلالة الالتزامية قلنا شرط الدلالة الالتزامية أن يكون هناك ملازمة بين الدال. قلنا أي نوع من الملازمة؟ الملازمة البينة والبينة بالمعنى الأخص، كالنار والحرارة. بمجرد أن يتصور الذهن النار ينتقل إلى الحرارة، إلى الإحراق. ولهذا من علم بالملزوم انتقل ذهنه إلى اللازم، من علم بالنار انتقل ذهنه إلى الحرارة، من علم بالدخان انتقل ذهنه إلى وجود نار. هذا هو الفرق بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى. عندنا سؤال. السؤال الأول، لماذا هنا قيل بين بالمعنى الأخص وهنا يكون بينا بالمعنى؟ لماذا القسم الأول هو الأخص والقسم الثاني هو السؤال الثاني، متى البين بالمعنى الأخص هو أن ينتقل الذهن من مجرد تصور الملزوم ينتقل إلى ماذا؟ إلى اللازم. السؤال، متى يتحقق هذا الانتقال؟ متى يكفي لكي ينتقل الذهن إلى اللازم بمجرد أن يتصور الملزوم؟ متى يتحقق هذا؟ إذن عندنا سؤالان نحتاج أن نجيب عليهما. السؤال الأول: لماذا اعتبر هذا أخص وهذا أعم؟ السؤال الثاني: متى يكون الانتقال من اللازم، متى يكون الانتقال إلى اللازم يكفي فيه تصور الملزوم؟ يعني متى يتحقق عندنا البين بالمعنى الأخص؟ سؤالان نجيب عليهما إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.